أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج نافذة على الحياة. إن موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تحت عنوان محاكمات يسوع الأخيرة. وإذ ابتدأ القس تشارلي كوستا بشرح الجزء الأول في حلقة سابقة، سيكمل لنا اليوم ما تبقى من هذا الموضوع المهم في الجزء الثاني. فأرجو أن نصغي إلى الرسالة بكل انتباه، فاتحين قلوبنا لتدخل كلمة الله وتعمل عملها المغير والمبدل نحو الأفضل.
وأسوأ كل شيء أن كثيرين يرفضون يسوع لأنه ليس المسيح الذي صوروه لأنفسهم، فلديهم صورة واضحة عن الإله الذي يروقهم أن يتعبدوا له، بل يعمدون إلى عبادته بلا تهيب أيضا، ولكن لا اشتياق لديهم إلى الإله الموجود حقا والذي قد أعلن ذاته.
ترى لماذا ارتضى ذلك البار القدوس الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه غش أن يموت أبشع ميتة؟ لماذا قبل أن يحاكم ويهان؟ لماذا صمت أمام معذبيه وصالبيه وأمام الذين لطموه وطعنوه وبصقوا في وجهه؟ لماذا حمل صليبه وناء تحت ثقله متوجها إلى الصلب وهو يعلم مدى قسوة الجند وشدة الألم؟ كيف ارتضى ملك الملوك ورب الأرباب إكليلا من شوك على رأسه بدل إكليل من ذهب؟ عن هذه الأسئلة جميعها سوف يجيبنا القس تشارلي كوستا في الجزء الثاني من هذه الرسالة تحت عنوان محاكمات يسوع الأخيرة ضمن سلسلة يسوع.
المحاكمة الخامسة. كان هيرودس أنتيباس ابن هيرودس الكبير قد ورث كثيرا من صفاتها، وبينها شغفه بالبناء وطبع فظ بصورة استثنائية. فعلى الرغم من وجود لائحة مثيرة للإعجاب من المباني والمدن التي أنشأها، منها مدينة رئيسية سميت منسوبة إلى تيباريوس، كان صورة هزلية للفسوق الروماني. فكان قوام حكمه إجمالا الانغماس الذاتي والحفلات الماجنة. وقد أردف أنتيباس في دهاء روابطه الرومانية بمظهر الإخلاص لشعبه. وفي أثناء بعض من النزاعات مع بيلاطس ناصر الزعماء اليهود، فنجح في استدرار غضب تيباريوس وكان عليه أن يحتمله. وقد جعله ذلك حليفا ممكنا لبيلاطس الذي كان يحتاج إلى صديق مقتدر. وعلم بيلاطس أن هيرودس كما يخبرنا لوقا كان يريد من زمان طويل أن يرى يسوع لسماعه عنه أشياء كثيرة، وترجى أن يرى آية تصنع منه. وهكذا ففي لفتة تشبه دعابة سمجة ودية، أرسل ملك اليهود إلى هيرودس كي يحكم عليه. ويخبرنا لوقا أيضا: وسأله هيرودس بكلام كثير فلم يجبه بشيء، ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد. وإذا كان أنتيباس قد أراد استعراضا فإن أمله خاب، فقد أدرك يسوع حقيقة جوهرية من حقائق الحياة، أن الكلمات تبدد على أشخاص لا يرغبون في الحق. وكان قد أشار إلى ذلك قبلا بأنه طرح للدرر قدام الخنازير، وقد انهال خصوم يسوع عليه بالتهم فيما تملقه هيرودس لمشاهدة عرض معجزات، غير أنه ظل صامتا. أخيرا سئم هيرودس وحاشيته اللعبة ورد يسوع إلى بيلاطس، فبينما رفض هيرودس انتزاع القضية من يد بيلاطس، تقبل دعابة الحاكم بإعادة يسوع مرتديا حلة ملوكية زاهية من خزانة ثيابه. ونتيجة للسخرية التي تشارك فيها الرجلان، فاز بيلاطس بالحليف الذي كان يحتاج إليه أمس احتياج، غير أن يسوع بقي مشكلته. المحاكمة السادسة. في زنزانة غير بعيدة عن مقر كرسي الولاية الإمبراطورية، كان رجل ينتظر إعدامه، ولا يسع المرأة إلا التساؤل عن الكيفية التي بها صار يعرف باسم باراباس، فقد كان اسمه سخيفا إذ يعني ابن أب، وربما كان اسما مستعارا للتنكير انتحله لحماية أسرته عندما التحق بعصابة من قطاع الطرق، ثم صار في الأخير زعيمهم. ولما قبض عليه كان قد غدا قاتلا مشهرا، مجرما من النوع الذي سر الرومان بإعدامه، مستعملين أشد وسائل التعذيب الممكنة إيلاما، فإنه كان سيصلب عاجلا. إن أشخاصا مثل باراباس وفروا للحكام الرومان والقادة الدينيين فرصة نادرة لإيجاد أرضية مشتركة، فقبل إلقاء القبض على السفاكين كانت أنشطتهم تسبب للرومان البلايا، مما كان يبهج اليهود كثيرا، غير أن مثيري الفتنة الأوغاد أولئك كانوا بالسواء يحتقرون الصدوقيين الذين تعاونوا مع الرومان، وعليه فإن اعتقال أحد مثيري الفتن بات فرصة مؤاتية للقادة اليهود كي يتظاهروا بتأييد الاحتلال الروماني. هذا الواقع آتى بيلاطس فكرة، فقد كان من عادة أسلافه أن يطلق سجينا تكرمة للعيد اليهودي، وإن اضطرهم إلى الاختيار بين رجل بريء وآخر ثبت أنه مذنب بارتكاب عدة جرائم ضد روما، فمن المؤكد أنهم لن يدعموا عدوا للدولة لدودا، فاختيارهم إطلاق أحد زعماء العصيان المسلح يضعهم في الجانب المعادل للقيصر بشأن تلك القضية، غير أن بيلاطس بخس تقديره للبغضاء التي يكنونها تجاه يسوع، فلما قدم لهم العرض للاختيار بين الاثنين فاجأوه بصراخهم: ليس هذا بل باراباس. لم يقتصر أمر حيلة بيلاطس على الإخفاق في إخراجه من ورطته السياسية، بل ضاعفت تورطه، فإذ تباطأ بيلاطس في الصفح عن سفاك مشهر، قرر أن يجلد يسوع كي يحول دون صلبه، آملا أن يشفي الموت التقريبي غليل الزعماء اليهود المتعطشين إلى دم يسوع. اشتمل الجلد على استخدام ما يسمى بالفلاجرم، وهو صوت ذو أذيال جلدية طويلة، وكان يمكن أن تكون سيور الجلد ذات عقد فحسب، أو إذا أراد اللكتر وهو خبير مدرب في فن التعذيب إحداث أذى أفدح، كان في وسعه أن يختار صوتا ذا كتل معدنية صغيرة، أو حتى شظايا من عظام الغنم مضفورة داخل السيور، فالكرات الحديدية الصغيرة تحدث ردودا عميقة، وسيور الجلد وعظام الغنم تحز الجلد وتجرح ما تحته من أنسجة، ثم إذ يستمر الجلد يبلغ التمزق عضلات الهيكل العظمي الداخلية، ويحدث مزقا مهتزة من اللحم النازف، وحسب ما قال أحد الأطباء فإن الجلد كان يسفر عادة عن كسور في الأضلاع وردود رئوية حادة وتمزقات يصحبها نزيف داخل التجويف الصدري واسترواح صدري أي انهيار الرئة أو تقلصها. فإن الرومان كانوا خبراء بفن التعذيب، يعرفون تماما كيف يضربون إنسانا حتى يكاد يموت فعلا، وكانت تلك العملية عادة تدخل الضحية في حالة صدمة في أقل من 5 دقائق، ليستغرق بعد ذلك أشهرا حتى يتعافى. وإذ قيد اللكتر معصمي يسوع بكلا جانبي عمود خشبي خفيض، احتشدت كتيبة الحامية كلها في البهو المعمد لتشارك في مشهد الإذلال، وأخذوا يسخرون ويكيلون الشتائم إذ اختار اللكتر أداته ورجع إلى الوراء قليلا، ثم انهال بأذيال الجلد المثقلة على ظهر يسوع. وكان الجلد اليهودي يحدد الضربات 39 ويحصر مساحة الجلد في الظهر والكتفين، ولكن اللكتر الروماني لم يكن يزود بأية قواعد، فالظهر والرجلان والكفل والصدر والبطن والوجه وجميع أجزاء الجسم دون استثناء كانت عرضة للجلد الذي قد يستمر ما دام الحضور يتسلون. وإذ أغمي على الضحية كان اللكتر ينتظره حتى يعود إلى رشده قبل استئناف التعذيب السادي. وكما يقول الأطباء كان من شأن معظم الضحايا أن يعانوا بداية إغماءة في غضون دقائق قليلة من الجلد المتواصل، لذلك يرجح جدا أن اللكتر جلد يسوع 3 جلدات أو 4 على التوالي، ثم سمح للآخرين بأن يسخروا به ويهينوه. وفي حالة يسوع خصوصا جدل الجنود إكليلا من شوك وأقحموه في رأسه. وعندي نموذج تذكاري أهداني إياه أصدقاء عاد من فلسطين، أشواكه تراوح بين 5 سنتيمترات و8، وهي مبرية قليلا بحيث تشبه رؤوسها رؤوس الإبر، وما زال الإمساك به خطرا حتى اليوم. ثم أتبع التتويج الإذلالي بمزيد من الضرب، وطرحوا على كتفي يسوع المجرحتين رداء ضابط وكأنه روب ملكي، ودفعوا إلى يده قصبة قياس لتكون صولجانه، وراحوا ينحنون أمامه باحترام مزيف قائلين: سلام يا ملك اليهود. وأعقب ذلك مزيد من الضرب، وساروا به في فناء الحصن مستعرضين وهم يرشقونه بأشياء من البهو المعمد، ثم ضربوه على رأسه بالقصبة وجلدوه بعد، أخيرا لكموه بقبضاتهم وبسقوا بلا حياء على وجهه قبل رده إلى بيلاطس نازفا مرتجفا من الصدمة لا يكاد يقوى على الوقوف، وما زال على رأسه إكليله الرهيب المضفور من الشوك. وفي غضون 1 ساعة كان يسوع قد رد إلى المقر الإمبراطوري، وبعد كل ما عمل به تيقن الحاكم بأن الشعب قد أرووا غليلهم، فدفع يسوع إلى المنصة وهو لا يقدر أن يقف تقريبا وقد أشبع إذلالا، وقال متباهيا: هو ذا الإنسان. ولكن بدلا من الترحيب مما عده بيلاطس تنازلا سخيا من قبله، مضى الجمهور يصرخون: خذه خذه اصلبه. فلوح بيلاطس مسخطا بيده وهز كتفيه قائلا: خذوه أنتم واصلبوه، لأني لست أجد فيه علة، ثم دار ليمضي إلى الداخل. ولكن قبل أن يخطو بضع خطوات قال الزعماء شيئا أوقفه بلا حراك: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله. وكانت زوجة بيلاطس قبل ذلك قد أرسلت بحسب ما يخبرنا متى البشير خبرا إليه تقول فيه: إياك وذلك البار، لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. كان الرومان قوما يؤمنون بالخرافات، وتكثر وساوسهم خصوصا فيما يتعلق باسترضاء إله ما، إله أي شخص كان. وكانوا عموما يقفون من الآلهة موقفا شعاره السلامة ولا الندامة، ويعنون بأي نذير قد يوحي بأنهم في خطر. فعلى أقل تقدير أخذ بيلاطس خشية زوجته على محمل الجد، وقرر أن يستجوب يسوع من جديد. يخبرنا يوحنا أن بيلاطس دخل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت؟ وأما يسوع فلم يعطه جوابا. فقال له بيلاطس: أما تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق، لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم. كلما ضاعف بيلاطس جهده للتملص من مأزقه زاد تورطا في الفخ السياسي الشائك. فإذا اقتنع بأن يسوع بريء وتخوف من نذير الشؤم الذي وافاه من قبل زوجته، وإذ بات الآن مدركا أبعاد قراره الكونية، حاول مرة أخيرة إطلاق سراح يسوع، ولكن الرؤساء الدينيين لعبوا ورقتهم الرابحة: إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. وقد أفلحوا في ذلك، فما كان من داع لأن يسمع بيلاطس شيئا آخر بعد، إذ كلما استأنف القادة الدينيون إلى روما كان غضب طباريوس يزعزع منصب بيلاطس في الصميم. ولا شك أن ذكر فقدان هيرودس الكبير منزلته بوصفه صديق القيصر وإنزال رتبته لاحقا قد انتابت السياسي الطموح بيلاطس. وبإعدام صديقه سيجانوس بجريرة الخيانة العظمى تأكد له أنه لن يصمد في وجه نزاع آخر. ثم إن صداقته الجديدة لهيرودس أنتيباس بشرت بقلب جميع الأحوال كليا. يخبرنا يوحنا: فلما سمع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط، وبالعبرانية جباثة، وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة. فقال لليهود: هو ذا ملككم. فصرخوا: خذه، خذه، صلبه. قال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصر. من لحظة إحضار القادة يسوع أمام بيلاطس تصارع الحق والسلطة في سبيل السيادة على قلب الأخير، ولكنه في آخر المطاف ضحى بالحق على مذبح إلهه، فإنه قام عن كرسي حكمه وغسل يديه أمام الجمهور وقال: إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. فأجاب القادة: دمه علينا وعلى أولادنا. ولن تمضي ساعة واحدة حتى يحل يسوع على الصليب محل باراباس. لقد غدت محاكمات يسوع المسيح من أحداث التاريخ، ومحت رمال الزمن تفاصيلها، وتلاشت وجوه الناس من الذاكرة، وتقلصت أسماؤهم إلى مجرد صور أضفى عليها التاريخ والفولكلور رواسم شتى، غير أني أستنهضك لإعمال خيالك ووضع نفسك في موضعهم حينا يكفي طوله لتقدير ما واجهوه من مآزق فكرية وعملية وخلقية. وأنا أجد في دعوة الدولة على يسوع الناصري 4 إطلالات يمثل كل منها شخص أو أشخاص شاركوا في الوقائع التاريخية. بيلاطس كان مقتنعا بالحقيقة تماما، ولكنه ارتاع من الاعتراف بها أو التصرف بموجبها مخافة فقدان حظوته لدى أناس معينين. هيرودس كان منشغلا للغاية بمساع سطحية، حتى بات الحق منذ عهد غير ذي صلة لديه. زوجة بيلاطس كانت سهلة الاقتناع وعديمة التمييز على نحو يتسم باللامبالاة، إلى حد جعل الحقيقة والخرافة تختلطان لديها بمنتهى السهولة. الرؤساء الدينيون لم يأبهوا بالحقيقة عمدا، لأنها عرقلت جدول أعمالهم الشخصي. ولئن انتهت محاكمات يسوع، فإن لكل رجل وامرأة منذ إذن مقعدا في ركن المحلفين، وعلينا نحن أن نتوصل إلى حكم ما داخل قلوبنا. شأننا شأن بيلاطس وهيرودس وزوجة بيلاطس والجماهير الغاضبة. إن يسوع قد عرض دعواه وكان مبينا في أجوبته، فأين موقعك مستمعي وسط هذه الأفرقاء 4؟ من الناس اليوم من يماثلون بيلاطس البنطي، فهم يدركون الحق بشأن يسوع المسيح وربما يقرون به أيضا، غير أنهم يرفضون تسليم أنفسهم لذلك الحق لأنه يهدد بخربطة الخطط التي لديهم بخصوص حياتهم. إنهم يخشون رفض الناس لهم، وربما كانوا أكثر توقا إلى النفوذ أو المال أو الراحة أو العلائق أو غير ذلك من لائحة لا تكاد تنتهي. ومن الناس من يشبهون هيرودس، فهم يتلهون عن أهم القضايا في الحياة بالمشاريع أو الحفلات أو نشدان الإثارة. والإيمان بيسوع المسيح في نظرهم هو للمتزمتين وغيرهم من المفرطين في الجدية، فالأمر كله نكتة كبيرة. والحق بشأن يسوع المسيح يتبدد عندهم في طلب المرة التالية المؤاتية. ثم إن من كانوا على شاكلة زوجة بيلاطس يقرون بأن دعاوى يسوع المسيح صحيحة، إلى جانب كل فلسفة رائجة ومعتقد ديني شائع، وهم يحولون الكتاب المقدس والصليب والكنيسة، بل اسمه القدوس أيضا، رموزا مكنوزة لإيمان عاطفي أو تعاويذ فأل تبعد عنهم الشعور بالذنب وغيره من الاختبارات السلبية. فمعتقدهم سطحي شعوري يخفق في تغييرهم أو تبديل أخلاقهم. وأسوأ كل شيء أن كثيرين يرفضون يسوع لأنه ليس المسيح الذي صوروه لأنفسهم، فلديهم صورة واضحة عن الإله الذي يروقهم أن يتعبدوا له، بل يعمدون إلى عبادته بلا تهيب أيضا، ولكن لا اشتياق لديهم إلى الإله الموجود حقا والذي قد أعلن ذاته. لقد قال المسيح: لهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. أما بيلاطس فقد بخس الحق بشأن ابن الله قدره، وهيرودس كان أكثر سطحية وعبثية من أن يرى الحق، وزوجة بيلاطس قبلت كل شيء على أنه الحق، ومن ثم فاتها أن تدرك الحق فعلا. والجمهور الغاضب تجاهل الحق باعتباره غير مناسب له، فكفى ما كان منهم. إن السؤال اليوم يتوجه إليك مستمعي، ماذا فعلت أنت بالحق المتعلق بابن الله؟ نصلي. أيها الإله القدوس، إننا نجث أمامك لكي نقدم الشكران والتسبيح على هذه الصورة الرائعة التي كشفتها أمام أعيننا في هذه الساعة. إننا نشكرك لأن يسوع تحمل كل هذه الآلام لكي يقدم لنا الحق كاملا غير منقوص، لكي يقدم لنا الحق ويسألنا أن نتخذ موقفا واضحا من الحق بقبوله كما هو، بأن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب، بأن يسوع المسيح هو المسيا المخلص الذي ليس بأحد غيره الخلاص على الإطلاق. أيها الإله القدوس، نصلي لكي تفتح كل قلب وكل ذهن من أحباء الذين سمعوا ما تلي عليهم في هذه الحلقة. أسألك باسم المسيح أنك بالروح القدس تكلم كل قلب وتجتذب كل نفس إلى المسيح الفادي والمخلص وحده لا غيره. باسم المسيح نصلي، آمين.
مستمعي، من هو يسوع بالنسبة لك؟ أدعوك اليوم للتفكير بانفتاح بعيدا عن المؤثرات التي تحيط بك. فتش، اقرأ العهد الجديد، ولا تدع أحدا يفكر بالنيابة عنك، ففي الدينونة سوف تعطي أنت حسابا عن نفسك. إن كان لديك أي سؤال اكتب إلينا، فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة والرد عليها والصلاة لأجل كل مستمع. مستمعي، إن كان لديك تعليق أو سؤال أو تواجهك مشكلة ما، اكتب إلينا على العنوان التالي: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. نرحب بك صديقا، وإلى اللقاء.